الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأذكركم وإياي بالموت فإن الموت باب وكل الناس داخله يا ليت شعري بعد الباب ما الدار لقد تجاوزنا الموت وذهب إلى غيرنا وغدا سيتجاوز غيرنا ويأتي إلينا وسنذهب إلى دار لا درهم فيها ولا دينار إنما هي الحسنات والسيئات فقدموا لأنفسكم فأنتم اليوم في دار عمل وغدا في دار حساب إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم أستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى نحن في الخطبة الخامسة في سلسلة قضايا الشباب تحدثنا عن سبب اختيار هذه السلسلة وعن الشباب في القرآن الكريم وعن الشباب في حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعن الشباب والعلم كان موضوع خطبة الأسبوع الماضي ومنهج هذه الخطب أن تكون خطبة اليوم الشباب والعمل لكن ما يجري على أرض فلسطين وما يجري تحت أرض المسجد الأقصى دعاني أن أحدثكم اليوم عن المسجد عنوان خطبة اليوم الشباب والمسجد قال الله تعالى قل أمر ربي بالقسط بالعدل وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين وقال ربنا ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد أو راح يعني ذهب صباحا أو ذهب بعد الظهيرة من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله تعالى له نزلا في الجنة ضيافة في الجنة كلما غدا أو راح وأخرج أبو نعيم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه قال إن بيوتي في أرض المساجد وإن زواري فيها عمارها فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني في بيتي فحق على المزور أن يكرم زائره وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. أيها الإخوة، يتعرض المسجد الأقصى منذ سنوات إلى سلسلة من إجراءات الهدم والتحريق والتهويد بحجة البحث عن هيكل مزعوم، وعلى الرغم أن عمليات التنقيب الصهيونية مضى عليها أكثر من 30 أو 40 عاما بحثا عن هذا الهيكل، وعلى الرغم من أنهم لم يجدوا إلى الآن أي بصيص نور أو أمل، لكن القوم لا زالوا ينقبون، يريدون هدم هذا المسجد. وقبل أيام، وكما سمعتم، عمد الصهاينة إلى هدم باب المغاربة وإلى غرف بجواره، مخططين لبناء جسر علوي يأذن للصهاينة بالدخول إلى المسجد بسرعة متى شاءوا، ويعرضون هذا المسجد سوره للسقوط وللانهدام، بل يعرضون المسجد كله بحفر خنادق تحته. يقول الشيخ رائد صلاح: لقد بنى الصهاينة كنيسا تحت المسجد الأقصى مؤلفا من طابقين، والصهاينة بعضهم المتدينون منهم يدخلون إلى هذا الكنيس ويؤدون شعائر عبادية عندهم رجالا ونساء، والذي قام بافتتاح هذا الكنيس هو رئيس الكيان الإسرائيلي الصهيوني الحالي. وهذا ليس نهاية المخطط، فهناك مطلب إسرائيلي تردده إسرائيل كثيرا، تقول إنها تريد أن تبني كنيسا في ساحة المسجد الأقصى، كنيسا آخر. إنهم يخططون لإقامة مدينة مصغرة تحت المسجد الأقصى المبارك. ذكرت بعض الصحف الإسرائيلية إنهم يخططون أيضا لربط الأنفاق تحت المسجد مع بعض المباني الوزارية الإسرائيلية. وهناك تقرير رسمي لليونسكو أعد قبل سنوات أكد أن إسرائيل استخدمت خلال الحفريات حوامض كيميائية. هذا يعني أن الحوامض الكيميائية التي استخدمت على مدار سنوات باتت تتغلغل في أساس المسجد الأقصى، والحفريات الآن تقوم بالضبط تحت المسجد الأقصى في أعماق مختلفة، في أعماق مختلفة وفي جهات مختلفة، بل إن هناك الآن حفريات حديثة تحت الحفريات الأولى. كل هذا يعني أن المسجد الأقصى في خطر، في خطر داهم، ويخشى أن نستيقظ يوما وقد سقط المسجد الأقصى، وعندها تمنع إسرائيل من إعادة بنائه. ولئن سقط المسجد فقد سقطت الأمة، ولئن هوى المسجد فقد هوت الأمة. لا قيمة لك إذا هوى المسجد، لا مكانة علمية ولا إدارية ولا سياسية ولا فلسفية لك إذا سقط المسجد. لئن سقط المسجد فقد سقطت الأمة. أول عمل قام به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما جاء إلى المدينة المنورة أنه بنى المسجد، لأن من المسجد تنطلق الأمم، لأن من المسجد يرفع البشر، لأن الذي يبني المسجد يبني أمة من البشر. أما إذا فرغ المسجد من بنائه ومن عماره فقد فرغت الأمة. بنى المسجد الذي انطلقت منه دولة الإسلام، بنى المسجد الذي صار منه العرب ملوك الدنيا، بنى المسجد الذي سطر تاريخ نهضة وحضارة هذه الأمة. نحن قبل المسجد لم نكن نذكر على صفحات التاريخ، نحن قبل المسجد لم يكن لنا اعتبار، كنا شرذمة من بشر يسكنون في خيام لا يؤبه لهم لا من شرق ولا من غرب. فلما بنينا المسجد صار كسرى وقيصر يفكر فينا، بل إننا زاحمناهم على كراسيهم، بل إننا صرنا معلمين عندهم. المسجد مهبط الملائكة ومثوى عباد الله الصالحين على الأرض، المسجد بيت كل تقي ومنزل كل صفي، ومساجدنا مصليات يؤدي فيها المسلمون شعائر دينهم، ومساجدنا معاهد وجامعات يتعلموا فيها المسلمون ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، ومساجدنا جمعيات خيرية نتبادل فيها الخير ونتعاون على البر، ومساجدنا ملاجئ ومبرات يلجأ إليها الفقراء الذين لا مال لهم ولا دار. وكان مسجد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ميدانا تعقد فيه الألوية وتنطلق منه الجيوش، وكان يستقبل فيه الجرحى، جرحى الحروب يمرضون هناك. فالمسجد في الإسلام جامع، جامع للناس وجامع للخيرات. نعم أيها الشاب، أنت بحاجة إلى بيت تأوي إليه، وأنت بحاجة إلى عمل تسعى عليه، لكنك أيضا بحاجة إلى مسجد تحن إليه وتتصل فيه بالسماء، وأنت بحاجة إلى بيت لراحة جسدك، وكذلك أنت بحاجة إلى مسجد لراحة روحك. أنت بحاجة إلى عمل للكسب المادي، لكنك أيضا بحاجة إلى مسجد للكسب القرآني الروحي. وأنت بالمادة فقط شأنك شأن سائر المخلوقات، لكنك بالروح ترقى إلى مصاف الملائكة. شباب الصحابة في المسجد تخرجوا، وفي حلقاته تتلمذوا، وفي جنباته تعلموا. شباب السلف الصالح من المسجد انطلقت مواعيدهم، وإلى المسجد عادت لقاءاتهم، وعلى المسجد دارت برامج حياتهم. شباب المقاومة الإسلامية الآن الذين يقارعون الصهاينة إن في فلسطين وإن في لبنان، ويقارعون أعداء المسلمين في العراق وفي سائر الأرض الإسلامية المعتدى عليها، ينطلقون من المساجد ويعودون إلى المساجد. وحدها المساجد التي قدمت الشهداء بالأعداد الكبيرة. إن المسجد هو الذي يربي الشاب الفاعل، الشاب الذي يعرف ما يجري حوله. أما الشارع فإنه يربي اللهات واللاعبين والراقصين والمضيعين والمبددين لأموال الأمة وأموال الناس. لقد عجب نابليون يوما، وعجب معه كثير من أهل الغرب، كيف استطاع محمد صلى الله عليه وسلم في مدة بسيطة أن يغير سطح الجزيرة العربية، ومن ثم استطاع أن يغير وجه العالم في مدة قصيرة. إن الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في من حوله أنه صالحهم مع ربهم. لقد صالح الخلق مع الله، ولا رجعة لمساجدنا وللمسجد الأقصى على أساس على أولها وعلى رأسها إلا بصلح مع الله. إن لم تصطلح أنت أيها الشاب مع الله، فهناك خطر داهم علينا جميعا. إن لم يصطلح شبابنا مع الله، فناقوس الخطر يدق يوما بعد يوم، وأعداء المسلمين لا يأبهون لنا ولو كنا ملايين مملينا، ولو ملكنا مراتب علمية، ولو ملكنا رؤوس أموال كبيرة، فنفطنا يذهب إليهم، وعقلاؤنا وعباقرتنا يستثمرونهم عندهم، ونحن تضرب مساجدنا وتدكر البيوت على رؤوس أطفالنا ونسائنا. إن الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صالح الصحابة مع ربهم، وردهم إلى فطرتهم ودينهم، وقوى الإيمان فيهم. لما اصطلحوا مع الله اصطلحوا مع الناس، بل دان لهم الناس لما عادوا إلى دينهم، عادوا إلى إنسانيتهم. لما قوي إيمانهم قويت عزائمهم. والمسجد أيها الإخوة الكرام هو المأمول اليوم في أن يعيننا في أن نصطلح مع الله. لابد أن يكون محور من محاور حياتك هو المسجد. إذا كنت تسأل كيف تحمي أبنائك في هذا الزمن الصعب، فالدواء هو المسجد. إذا كنت أيها الشاب تسأل كيف تصمد أمام هذه المغريات التي تسحق الكبير والصغير، فسفينة النجاة هي المسجد. تعال وكن مع الساجدين ومع الراكعين ومع العابدين ومع المتصلين بالسماء، فأنت في حماية وفي أمان، وغدا ستحمي من حولك من أهل، وغدا في ساعة الجهاد ستحمي هذا الوطن. أما من خان حي على الفلاح فسوف يخون حي على الكفاح، سوف يهرب مباشرة، سوف يحمل أمتعته وأولاده وأهله ويترك القوم وما فيهم، بل لعله يخطط من الآن لمثل هذه الأمور. إن الذي يخون حي على الفلاح لسوف يخون حي على الكفاح. المسجد أيها الإخوة هو المأمول في أن يعيننا أن نصطلح مع الله، وهو المأمول في أن يقوي إيماننا، وهو المأمول في أن ينتزعنا من ذل الشهوة ليرفعنا إلى سدة الشريعة، حتى نعود إلى ما كان عليه أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسلفنا الصالح. قال الصالحون: من عرف الله تعالى صفى له العيش وطابت له الحياة وهابه كل شيء وذهب عنه خوف المخلوقين وأنس بالله تعالى. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. لكن هناك شرط: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يعبدونني. إذا لم نعد إلى المساجد أيها الإخوة، إذا لم يعد أبناؤنا وشبابنا رجالنا ونساؤنا إلى المساجد، فالأمر صعب والأمر شديد والخطر داهم ويأتينا ساعة بعد ساعة. في نهاية هذه الخطبة، ما المطلوب منا؟ المطلوب 4 أمور. أولا، زر المسجد كل يوم لأداء صلاة الجماعة. إذا لم تصلي الأوقات 5 فصلي وقتين. صلي وقت مسلم أنت وتعجز أن تدخل المسجد مرة في اليوم. إذا كان الصهاينة يدخلون كنسا تحت الأرض، ألا تدخل المسجد وأنت مؤمن؟ إذا كان أعداء المسلمين يبنون بأموالهم كنسهم، ألا تعمر المسجد بوجودك؟ تدخل مسجدا في حي من أحياء الشام الراقية أو غير الراقية في صلاة الظهر أو العصر أو المغرب، فلا تجد إلا 10، أو إلا صف واحد، وجوار المسجد بالآلاف بالآلاف. وسمعت أن شارون مرة قال: عندما يصل عدد المسلمين في صلوات الفجر كعددهم في صلاة الجمعة، عندها نخاف على دولة إسرائيل. زور المسجد كل يوم، أي مسلم هذا المسلم الذي لا يدخل المسجد إلا في يوم الجمعة؟ وكان أهل الشام قديما يقولون كلمة لا تليق على المنبر في الرجل الذي لا يدخل المسجد إلا في يوم الجمعة، وبعض الناس لا يدخلون إلا في رمضان، ثم هو مسلم وابن عائلة مسلسلة بالإسلام. المطلوب أن تزور المسجد كل يوم، فالمسجد يسأل عنك، المسجد يقول أين أنت، لماذا لا أراك؟ أولا، زور المسجد كل يوم لأداء صلاة الجماعة، ولو صلاة واحدة في اليوم، ولو صلاة واحدة في اليوم. لكن لماذا لا تصلي الخمسة؟ صليها على كل خطوة على الطريق، مرة واحدة في اليوم، أي مسجد. والحمد لله الشام مليئة بالمساجد. قال لي أحد الإخوة وقد زار بلدا عربيا ومسلما، قال: لعلك تمشي 1 كيلومتر ولا تجد في السماء مئذنة. الآن الحمد لله نحن في بحبوحة، نحن في سعة، ومساجدنا مهيئة. زور المسجد كل يوم يا شباب الإسلام، لن نخدم ديننا وأمتنا إلا إذا ارتبطنا بمساجدنا. المطلوب الثاني، زور المسجد كل أسبوع لتكون في مجلس من مجالس العلم، مجلس واحد للعلم في الأسبوع على أقل تقدير، على أقل تقدير مجلس في الأسبوع احضره في أي مسجد شئت وفي أي ساعة شئت. وكنت مرة قد أخبرتكم أيها الإخوة أنني أحصيت أسماء مجالس العلم التي في مدينة دمشق، فوجئت بأنه في يوم الجمعة على صلاة الفجر يوجد درس في الشام، يوم الجمعة على صلاة بعد صلاة الجمعة يوجد درس، قبل صلاة الجمعة يوجد درس، يوم الجمعة عصرا يوجد درس، يوم الجمعة عند المغرب يوجد درس، يوم الجمعة عند العشاء يوجد درس، الآن السبت عند الفجر يوجد درس في مدينة دمشق، عند الظهر يوجد درس، عند العصر يوجد درس، وكذلك المغرب والعشاء. وقل مثل ذلك في يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس. ما معنى هذا؟ لا توجد ساعة من ساعات الأسبوع إلا وفيها مجلس علم. أيعقل أنك لا تفرغ ولا ساعة من ساعات الأسبوع لتحضر مجلس علم؟ أي دين تحمل؟ الأسبوع الماضي جاءني إخوة طلاب علم ليسوا عربا وليسوا سوريين، هؤلاء الطلاب من ماليزيا. فوجئت أيها الإخوة، طبعوا كتيبا بحجم الكف، مؤلف هذا الكتيب من 30 صفحة على التقريب، كتبوا فيها أسماء مجالس العلم في مدينة دمشق، يوزعونها على كل الطلبة الماليزيين الموجودين في الشام. كتبوا في أسفل كل صحيفة هذا البيت من الشعر: ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. أنت تريد أيها الطالب الماليزي أن تتعلم الدين وتنجو في الدنيا والآخرة ولا تذهب إلى مجالس العلم في الشام؟ إن السفينة لا تجري على اليبس. الماليزيون يبحثون عن مجالس العلم التي في الشام، والدمشقيون مشغولون. ليس كلهم، لكن يوجد، ما زال هناك مجموعة من شبابنا ليسوا موجودين في مجالس العلم، ليسوا موجودين. والله نخشى في يوم من الأيام أن تمتلئ مساجدنا بطلاب، بمسلمين ليسوا دمشقيين، يخرجوننا من المساجد. يقول: نحن سنحفظ كل هذه المساجد، سنملأها نحن بدروسكم، أنتم ما في مكان لكم، اذهب إلى درس، زر مجلس علم، زر المسجد كل أسبوع لمجلس علم. لعل بعض الإخوة يقول هذا الشيخ يطيل وهذا الشيخ يقصر، هذا الشيخ يضحك وهذا الشيخ يبكي، اختر أي شيخ. شيوخ الشام الحمد لله كثر ومتنوعو المشارب ومتنوعو الأساليب، هناك العلمي وهناك البسيط وهناك الجامعي وهناك العامي، هناك الذي يطيل وهناك الذي لا يطيل، المهم أن نلحق بمجلس علم حتى نتعلم هذا الدين. المطلوب منا أربعة أمور: أولا، زور المسجد كل يوم لأداء صلاة الجماعة. ثانيا، زور المسجد كل أسبوع لتكون في مجلس العلم. نحن بالمناسبة في جامع أنس في كل يوم اثنين على صلاة أو عند الساعة 8 مساء اخترنا وقتا عند إغلاق مكاتبكم وعياداتكم ومتاجركم، في الساعة 8 مساء هناك مجلس علم من 8 إلى 9:30، الرجال في هذه القاعة والنساء في القاعة في الطابق الأرضي. المطلوب الثالث، قدم للمسجد خدمة تشعرك بانتمائك له. لابد أن يفكر أحدنا، ماذا يمكن أن أخدم هذا المسجد بأي شيء، ولا يزال يبحث عن شيء حتى يجد خدمة ليشعر بانتمائه نحو بيوت الله تعالى. مجموعة من الشباب في هذا الحي المبارك اجتمعوا مع بعضهم وقرروا أن يكونوا أو أن يشكلوا مجموعة تسمى أصحاب المسجد. ماذا يفعلون؟ وهم أبناؤكم في هذا الحي، يذهبون إلى المساجد التي لا يعتنى كثيرا بنظافتها أو المساجد أيضا النظيفة، يقومون على خدمتها تنظيفها في يوم من أيام الأسبوع أو في يومين، إما بجهدهم أو بمالهم، يأتون بورشات التنظيف لتعمل ويقومون على رأس العمل. والله هؤلاء شباب مباركون، فكروا استطاعوا يفعلوا هذا الأمر. إحدى شركات التنظيف قالت بأن هي ستختص بخدمة بيوت الله تعالى وأصحابها إن شاء الله من الصالحين. يعني لابد أن تفكر أنت بشيء للمسجد. أحيانا يدخل أخ إلى المسجد يقول أنا ما وجدت حذائي بعد الصلوات، أين الحذاء؟ لماذا تفعلون هذا؟ أخ آخر يذهب يفصل علبا لهذه الأحذية ويأتي بها إلى المسجد. يعني هناك إنسان يفعل، لابد أن نخدم المساجد، كل منا يخدم المسجد بشيء يشعر أنه ينتمي إلى هذا المكان. المطلوب الثالث، قدم للمسجد خدمة تشعرك بانتمائك له. رابعا وأخيرا، صاحب أصحاب المسجد وأهله. فصاحب المسجد يعينك وصاحب الشارع يرديك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت فيهم السكينة وذكرهم الله في من عنده، أو كما قال. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين.